أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد أيها الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعودا إلى هذا البرنامج الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله في موازيننا جميعا، أن يجعله لنا نافعا ولنا شافعا بين يدي الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحباب، هذا هو القرآن، أفلا تعقلون؟ هذا السؤال الاستنكاري الاستفهامي الذي طرح في أكثر من موطن من كتاب ربنا الكريم على عقول وقلوب البشر أجمعين، ليتعقلوا ويتدبروا ويتفكروا، ليدركوا حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا القرآن الكريم. مع هذا القرآن أفلا تعقلون، سؤال طرح ونطرحه الآن على أنفسنا لأمس الحاجة التي نحن إليها الآن، لنعيش وندرك النور الذي جعله الله في هذا القرآن، ولم لا وهو كلامه جل في علاه. وأذكر وأكرر دائما هذه التذكرة بأن نتعرف بداية على هذا القرآن، كما نعيد هذا التعريف في كل حلقة تقريبا، ليبسط معناه ويستقر في القلوب والعقول. فالقرآن أيها الأحباب هو كلام الله، هو كلام الله المنزل على رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. هذا القرآن أيها الأحباب من أجل ما ذكر عنه في كتاب الله، وكل ما ذكر في كتاب الله جليل عظيم، نور لنا أيها الأحباب. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب الذي في هذه الآية من سورة الأنبياء، يقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه خبركم، أي فيه نجاتكم، أي فيه فوزكم، أي فيه شفاؤكم، أي فيه فلاحكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون هذا القرآن لتقدروه حق قدره، وتقوموا بالواجب معه وبه، وتحيوا به في هذه الحياة، لتنجوا به إن شاء الله تعالى بين يدي الله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا القرآن الذي قال ربنا جل في علاه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ في هذا الموطن في سورة الأنعام، وفي موطن آخر في سورة الأعراف، يقول ربنا جل في علاه: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وفي موطن ثالث في سورة يوسف عليه السلام، يقول ربنا جل في علاه: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذا القرآن أيها الأحباب الذي قال ربنا جل في علاه: ونزلنا عليك الكتاب عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا القرآن، هذه الآية التي جاءت في موطن من سورة النحل، جاءت آية أخرى في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن السؤال مطروح الآن، يجب أن نقف معها لضرورة الحاجة ولحاجة الزمان. يجب أن نعيد تقييم الأمر ونعيد محاسبة أنفسنا حول حالنا مع القرآن وحول حال القرآن معنا. نعم أيها الأحباب، هذا هو القرآن، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ وأصل هذا اللقاء ينبني على أن نعيش إن شاء الله تعالى مع علوم القرآن. وما أدرانا ما علوم القرآن أيها الأحباب؟ علوم القرآن التي تأخذنا إلى الإعجاز في هذا الكتاب الكريم، ولما لا، وهو المعجزة كما بينا من قبل، وهو المعجزة التي اختارها الله ليؤيد به نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القرآن سنعيش إن شاء الله تعالى مع بحر علومه، نعم مع إعجاز القرآن، حول بناء القرآن، تركيب القرآن، الإعجاز اللغوي للقرآن، ولما لا، وللغة العربية الفخر، كل الفخر، كل الفخر أن تفخر بأن اختار الله هذه اللغة لتكون لغة القرآن. ونعيش مع الدلالات التي جاءت إن شاء الله تعالى من القرآن، حول الدلالات العلمية، حول الدلالات الطبية، حول الدلالات الجيولوجية لهذه الحياة. نعيش أيضا مع إخبارات الغيب التي جاءت في القرآن. نعيش أيضا إن شاء الله تعالى مع هذا التشريع المعجز الذي جاء في القرآن. نعيش أيضا مع أخبار آخر الزمان التي جاءت في القرآن. نعيش أيضا مع أسرار الإعجازات المختلفة التي جاءت في القرآن. هذا هو أصل ما أسسنا له فكرة هذا البرنامج. والله أسأل أن يوفقنا ويسددنا في أن نعيش مع القرآن لحاجة ولضرورة ماسة كما ذكرت من قبل. نحن أحوج ما نكون الآن كالغريق بين أمواج البحر تتلاطمه هذه الأمواج، لا نجاة له ولا خلاص له إلا بالتعلق بالله. وطريق الخلاص للتعلق بالله هو النور الذي أنزله الله على نبيه ومصطفاه، هو القرآن أيها الأحباب، هو النور، هو النجاة، هو الفلاح، هو السفينة التي يجب أن يركبها ويتمسك بها كل عبد مسلم الآن، ليبحث لنفسه عن ملاذ وعن حصن لينجو مما يحيط به من أهوال الفتن التي نعيشها الآن. نعم أيها الأحباب، عشنا مع بعض المقدمات حول القرآن وحول جمع القرآن وحول بيان القرآن وحول مواطن إعجاز القرآن، لنخوض بعد ذلك ونغور في أعماق القرآن لنستخرج على قدر ما أوتينا من طاقة بعض الدرر واللآلئ حول الإعجاز والإجلال والإكرام والعظمة لهذا القرآن. أيها الأحباب، لنعلم جميعا، وأقولها لنحذر أنفسنا جميعا، أن القرآن هو الباب الأوحد الذي منه الحصن والحماية والنجاة، وغير القرآن لا متوقع له إلا الهلاك. وأذكر ما قلته من قبل وأسسته، أننا حينما نتكلم عن الله جل في علاه فلا بد أن نستحضر شرع الله، نستحضر كلام الله، نستحضر نبي الله خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكرنا القرآن لا بد أن يكون مرادفا معها السنة، وإذا ذكرنا السنة لا بد أن نستحضر أن السنة جاءت لبيان القرآن. فإذا تكلمنا عن ذلك لابد أن يعلم الأمرين أيها يعلم الأمران أيها الأحباب، القرآن هو السفينة، هو الخلاص، أمرنا ربنا أن نعتصم به جل في علاه وأن نعتصم بسبيله. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، في ختام سورة الحج. وقال تعالى: واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما جاء في سورة آل عمران. فالنجاة لنا أيها الأحباب هي أن نلجأ ونعوذ بالله جل في علاه ونعتصم به لننجو مما يحيط بنا من الفتن ومن أهوال هذه الفتن ومن النيران في الآخرة إن شاء الله تعالى. والاعتصام بالله لابد أن يكون من خلال السبيل الذي أمرنا به الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله كما جاء في بعض البيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن حبل الله، طرفه بين أيدينا وطرفه الآخر عند الله جل في علاه. فحبل الله هو أن نعتصم بكلامه وببيانه وبقرآنه جل في علاه. القرآن أيها الأحباب هو موضوعنا وهو بياننا وهو بحثنا. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص لنستطيع أن نبين ما ينفعنا جميعا حول القرآن. ونحن نعيش أيها الأحباب مع هذا البيان تعترضنا أحداث وأهوال من فتن آخر الزمان. من بين هذه الأحداث التي اعترضتنا هي فتنة الشيعة التي تعرضنا لها من خلال الكلام حول جمع القرآن لبيان أن القرآن الحق هو الذي بين أيدينا كما ذكرنا واستدللنا لذلك بفضل الله عز وجل. القرآن الحق الذي تعرض لشحنات وتعرض لمكر وتعرض لخبث وتعرض لمكر الماكرين وكيد الكائدين على مر أكثر من 14 قرنا، وبقي هو القرآن، لم يتغير فيه شيء ولن يتغير فيه شيء، لأنه القرآن الذي تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو القرآن أيها الأحباب الذي بينا ذلك وتعرضنا من خلال الكلام عن جمع القرآن إلى ما ادعاه البعض أن هناك من فرق الشيعة من يدعي أن هناك في القرآن نقص أو فيه زيادة وأن عندهم قرآن خاص. بينا من خلال الكلام ووقفنا حول هذه الفرقة التي تمثل خطرا عظيما على أمة الإسلام، بينا أنها مع القرآن تختلف على عدة فرق داخل نفس الفرقة. الشيعة يختلف على الإقرار بأن القرآن هو الذي بين أيدينا، هذه فرقة أولى، وهذه في غالب عوام الشيعة. والفرقة الثانية أن هو القرآن أيضا، لا تقول بزيادة ولا بنقصان، ولكن تدعي أن تفسيره غير التفسير الذي بين أيدينا، وهذه أيضا يدخل فيها طائفة العوام وطائفة من علماء الشيعة، طائفة قليلة من علماء الشيعة. وطائفة ثالثة تدخل في بيان أن القرآن فيه زيادة ونقص وتستدل لذلك وتكتب ذلك وتجعله بأسانيد كاذبة باطلة ضالة تغني عن أن يستدل الإنسان على كذبها من خلال تواطؤ الكذب الذي نقلت به. وهذه الأمة أيها الأحباب أمة السند. انظر إلى البخاري، انظر إلى صحيح مسلم، انظر إلى كتب الأحاديث. لكل من درس مصطلح الحديث سيدرك ما أقول الآن، ولمن لم يدرسه ليعلم ذلك أن لو نظرنا إلى حديث واحد كيف وصل إلينا وكيف التحري في أن ينقل بدقة وبصدق وبإدراك. ينظرون إلى دين العبد الذي ينقل عنه، ينظرون إلى عبادته، ينظرون إلى ذاكرته، ينظرون إلى حال عمره، ينظرون إلى عقيدته، يقيمون ذلك في تقييم الرجال. في تقييم الرجال علم خاص يسمى الجرح والتعديل لبيان ذلك في من ينقل عنهم الحديث. لو نظرنا وتتبعنا كيف نقلت إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا عجبا عجاب من التحري والدقة في النقل من حيث السند ومن حيث المتن. هذا هو دين الإسلام، دين الإسناد. فلو نظرنا إلى الأسانيد سنرى العجب العجاب في الأسانيد التي ادعوها من الشيعة ليقولوا بأن القرآن فيه زيادة ونقص، وهم من جلدتنا ولكنهم يريدون أن يطعنوا في الدين. فالطعن في القرآن طعن في أصل الدين، بل هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. هل قرأنا هذه الآية أيها الأحباب؟ هل قرأوا هم هذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سبحانه جل في علاه. فهو دين السند من حيث التحري والدقة. فتعرضنا إلى هذا الإدعاء. الفرقة أو الطائفة الرابعة تدعي أن هناك قرآنا يسمى قرآن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أن هذا القرآن ما جمع بأكمله وكامله إلا إلى علي رضي الله عنه الذي ورثه لفاطمة، وأنهم يحتفظونهم بهذا القرآن، يطعنون في رسول الله ويطعنون في علي ويطعنون في فاطمة دون أن يدروا، ولا يدروا الله تعالى أعلم بنياتهم، يطعنون بذلك في هؤلاء الأتقياء وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الطوائف الأربع كانت مذاهبها حول القرآن كما بينا من قبل، لنبين أن القرآن هو هذا الذي بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا تحري جمع القرآن كيف كان. ثم جاءت الشيعة كفرقة تبين أو تظهر أو تدعي أن القرآن فيه زيادة ونقص، وكما ذكرنا ونكرر أنهم ليسوا كلهم ليسوا على قول واحد في هذا الباب كما أسلفنا، والله تعالى أعلم. هذا من باب أمانة النقل والله تعالى أعلم. تعرضنا لهذه الفتنة وفصلنا فيها بعض التفصيل ليتضح الأمر للعباد الذين عموا وغفلوا عن حقيقة هذه الطائفة التي هي في حقيقتها إجمالا كما ذكرت من قبل هي الفك الثاني الذي يعترك الأمة المسلمة. فالأمة المسلمة بين فكين: عدو ظاهر وعدو باطن، عدو ظاهر وعدو باطن. أما العدو الظاهر فهما اليهود، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. تعمدت أن أستكمل الآية لأن البعض يلتبس عليه لجهل في فهم القرآن أن هذا استثناء خاص بالنصارى، ولكنه ليس للنصارى كافة. قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أين التعقل؟ أين التفكر؟ أين التدبر؟ بل أين استكمال الآية؟ يأخذ البعض هذا الجزء: ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذا موطن إعجاز أيها الأحباب للقرآن أذكرها على هامش الكلام سريعا، أن الله بشر بأن سيكون من النصارى من علمائهم أصحاب القلوب الرقيقة وأصحاب التجرد لله عز وجل، يخضعون للإيمان برسول الله على الفور ولا يكابرون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إيه دليل عدم استكبرهم؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. إذن القضية هنا أقربهم مودة الذين يؤمنون برسول الله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. انظر إلى هذا. فالعدو الظاهر اليهود، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. هذا عدو ظاهر بين لنا، ومع ذلك مع فتن هذا الزمان دخلت الأمور بعضها على بعض، كما قال الحبيب المصطفى: سيأتي زمان على الناس، سيأتي سنوات خدعات، والحديث عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي وصححه الألباني: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الزمان. فعدو ظاهر، عدو ظاهر يكيد ويمكر للمسلمين بكل سبل المكر والكيد، ولن نجد شيء يجمع أعداء الإسلام على وجهة واحدة ويجمع بينهم إلا عداءهم للإسلام. فأعداء الإسلام بينهم وبين أنفسهم ما لا يتوقعه أحد، ولكنهم مع خلافهم هذا يجتمعون على شيء واحد، وهو العداء، العداء للإسلام. هذا هو العدو الظاهر. وعدو باطن هو من جلدتنا، هو من جلدتنا. نعم، الدعاء على أبواب جهنم، نحسب أن على رأسهم فرقة الشيعة، بل هي كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت، أي حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: وما دخنه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أناس يهدون بغير أيدي تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: فهل من بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة، وهنا الشاهد: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى أن يكون من بينهم، يحذر أن يقع فيهم. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وننتبه جميعا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني؟ انظر إلى الحرص، ونحن أولى بهذا الحرص، وقد أدركنا هذا الزمان. حذيفة في زمان الخير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله: ماذا تأمرني إن أدركني هذا الأمر، ماذا أفعل؟ وأين نحن من هذا السؤال أيها الأحباب؟ ونحن نعيش زمان الفتن، نعيش هذه الأهوال من حولنا، حتى أن العبد لا يدري الآن هو على طريق مرضاة الله أو على غير ذلك، يكون في أشد أمور المعصية وهو يتصور أنه على خير حال مع الله. هذه من أشد البلايا التي نعيشها في هذا الزمان، يكون العبد على معصية وهو يتصور أنه على خير حال مع ربه جل في علاه. اسمع إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صلى الله على الحبيب المصطفى. اسمع إلى هذا الحديث الآخر لندرك مدى الخطورة التي نعيشها بين فكي الأسد اللذين يحيطون بنا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترق النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده صلى الله عليه وآله وسلم لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قالوا يا رسول الله ما هي؟ أي ما هي التي في الجنة، الفرقة الناجية ما هي؟ قال الجماعة، الجماعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، صلى الله على الحبيب المصطفى. إذن لابد أن نعلم أن الأمة يكتنفها خطران عظيمان، عدو ظاهر وعدو باطن، ليس اجتهادا منا ولا تحليلا منا، بل هو استقراء وتتبعا لما بلغنا عن الله من كتابه الكريم وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه الصحيح. هذا البيان الذي بين أيدينا لا بد أن نتلمس كيف نتعامل معه. وعشنا أيها الأحباب مع بيان عن حقيقة الشيعة وتاريخ الشيعة وعقيدة الشيعة، وعقيدة الشيعة خاصة حول القرآن وحول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عقيدة الشيعة حول ذات الله جل في علاه، الذين ادعوا بهتانا على الله بدعوى البداءة، أي أن الله عز وجل حاشاه يبدو له أمرا ثم يبدو له أن يغير هذا الأمر. هذه عقيدة راسخة عند الشيعة، بينا ذلك وتوقفنا عند الإجابة عن السؤال كيف نتعامل مع هذه الفتن. أيها الأحباب، قبل أن نجيب عن هذا السؤال سنؤصل أمرا حتى لا تستشري روح اليأس في قلوبنا. لابد أن نتثبت بداية وتأصيلا أحبتي في الله من أن كل ما يحدث لدينا منه وعنه بيان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا سمعنا وعشنا، ومنا يجب أن أقول ذلك، يجب أن يكون الكل على هذا، ولكن للأسف الحقيقة أنه يجب أن يقال أن منا من تمزق قلبه حينما يسمع من يتطاول على كتاب الله، ومن يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يتطاول على صحابة رسول الله. وهذا الكلب الذي تطاول مؤخرا على الحصان الرزان العفيفة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الفقيهة الصديقة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، القلوب تتمزق والأكباد تتفطر. ولكن هذا الأمر ليس مستحدثا، فحقيقة هذا العداء مستأصل ومتأصل منذ أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب، سبحان الله، أفلا نقرأ القرآن؟ أفلا نتعقل القرآن؟ ألم نقرأ في كتاب الله جل في علاه هذه الآيات الجليلة التي تهتز لها الجبال. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو نشاء، فقالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. الطعن في القرآن منذ أن نزل على رسول الله، ولكن لماذا وهم يجتمعون يتمنون أن يقدحوا في القرآن؟ أعجزوا عن ذلك، لأنهم وجدوا القرآن قوة تزلزل الجبال، لا سيما وأنهم أهل لغة وأهل بيان لم يجدوا له مثيل. وكما بينا من قبل ولا أكرر الكلام، وقف الكثير منهم يحاول أن يجادل في القرآن فلم يجد وسيلة ولم يجد حيلة، فادعوا وقالوا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم اسمع، هذه في سورة الأنفال، اسمع إلى هذه الآية في سورة يونس أو إلى هاتين الآيتين. يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. الطعن والقدح في القرآن منذ أن نزل على رسول الله، ولكن لا حيلة، لأنه المعجزة الخالدة الباهرة التي أعجبتهم جميعا، وهم أهل الفصاحة وأهل اللغة. ومهما مر من الزمان فلن يأتي الزمان بمثلهم في فصاحتهم في اللغة العربية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. اسمع بماذا يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ من أين جئت به؟ من أين جئت بهذا القرآن؟ قال تعالى: لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انظر إلى المنطق الذي يأمر الله به رسوله أن يجادلهم به: قل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لو شاء الله ما أنزله علي ولا استطعت أن أتكلم بشيء غيره، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، من أجل جئت به، لا باب ولا وسيلة إلا الوحي الذي جاءني به، أفلا تعقلون. فالقرآن وجه بمعركة شرسة منذ أن نزل على رسول الله وعلى مر الأزمان، ولا زال القرآن هو القرآن، لا زال القرآن هو القرآن مهما تعرض لتحديات ومهما تعرض لمكر الماكرين ومهما كيد له، لأن الله تعهد بحفظه كما ذكرنا من قبل أن حفظ القرآن في عهدة الله جل في علاه. ولذلك قال ربنا جل في علاه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها المؤمنون، من عاش مع القرآن، من عاش مع كتاب الله، من عاش مع هذا الدين وأصدق هذه العيشة، سيجد لكل سؤال جواب، وسيجد لكل بلاء مخرجا، وسيجعل الله عز وجل له طمأنينة وسكينة لا يملكها أحد غيره. هذا الكلام اعتبروه ادعاء، ولكن البيان الفصل أن نجرب ذلك. نعم أخي الحبيب، نعم أيتها الأخت الفاضلة، لنجرب ذلك. الدنيا من حولنا نرى ونعيش فيها ما فيها، ونتعرض فيها لما نتعرض، من معه ومن ليس معه، الهموم، الهموم والأعباء لا تترك أحد. جرب جرب أيها المسلم، جربي أيتها الأخت المسلمة، لنعش مع القرآن، لنرى السكينة ولنرى الخراج والنجاة والحصن مع الله جل في علاه. لا نجاة لنا إلا بهذا النور. نحن في ظلمة كالحة، نحن في ظلمة كالحة، لن نستنير الطريق من في ثناياها إلا بنور كتاب الله، إلا بنور كلام الله. فالعداء والمكر والحرب معلنة منذ أن نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بالقرآن. أما فيما يتعلق بحادثة الكلام على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحصان الرزان العفيفة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة الفقيهة، فأين نحن مما تعرضت له وهي حية، بل وهي مع رسول الله وهو حي بين قومه وهي بين الصحابة، وتعرضت لأمر تقوم له الدنيا وتقعد. ما هو الأمر؟ الطعن في شرف زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أخي الكريم، هذا كلام عجيب، ومع ذلك حدث وقدره الله. لماذا قدره الله؟ لأمور عظام سنتناولها إن شاء الله تعالى، إن قدر الله وكتب لنا اللقاء المقبل في حديث خاص عن هذا الأمر، هو حديث حادثة الإفك. نعم أيها الأحباب، التي كرم الله بها أمنا عائشة ورفع ذكرها وأعلى قدرها وبين حقائق ورب الأمة من خلال حادثتها. من الذي برأها؟ لم يبرئها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبرئها أحد. الذي برأها هو ربها جل في علاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما الله عز وجل فقد برأك يا عائشة. الله أكبر، الله أكبر. تعرضت أمنا عائشة، بل تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر الطاعن القادح، ورسول الله بين أظهرهم وهي حية، تعرضت لهذه الحادثة، حادثة الإفك، حديث إلى حديث حادثة الإفك. وجاء القرآن يربي الأمة ويراجع الأمة ويهيئ الأمة كيف تكون أمة القيادة وأمة الريادة، وكيف تتربى الأمة، وكيف تتعامل مع الأكاذيب والإفك الذي يدعى على أهل الحق، أهل التقوى، أهل الصدق، أهل العفاف. فتعرضت أمنا عائشة إلى هذا الحدث وأعلي ذكرها كما تقول هي: والله وما شأني في نفسي، وما شأني في نفسي إلا كان أحقر من أن أتصور أن يتكلم الله فيا بقرآن يتلى. واسمع إلى هذا التعبير، لهذا الإيمان، لهذا اليقين، أن يتكلم الله فيا، تقول عن نفسها: وإنما كنت على يقين أن الله سيبرئها. كانت على يقين أن الله سيبرئها، ولكن كانت تظن أن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرى رؤيا يبين الله له فيها براءة عائشة. فأعلى الله قدرها وجاءها بما لم تتوقع وفوق ما تتمنى لصبرها واحتسابها عند ربها، حيث قالت: ما أقول لكم إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. رضي الله عن أمنا عائشة. أيها الأحباب، هذا الذي نتعرض له في هذا الزمان من هذه الفتن، من هؤلاء الكلاب الذين يخرجون يلهثون كالكلاب حول الأفاضل الكرام الذين زكاهم الله قبل أن يزكيهم العباد، ليس مستغربا. فالحرب ضروس على هذه الأمة. لماذا؟ لأنها أمة القيادة التي اختارها الله لتدل عليه بعد خاتم الرسل والأنبياء بقبض خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحملت الأمة الرسالة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الأحباب، إذا كان الأمر كذلك فلا نستغرب أبدا ما يحدث، ولكن لابد أن يقودنا هذا الحدث، أن يقودنا هذا الحدث إلى أن نقف مع هذا السؤال: أين نحن من الحدث؟ أكرر وأقول: الهجوم على الإسلام وثوابته أمر قدري منذ أن نزلت هذه الدعوة، ولكن السؤال الذي يجب أن نقف معه هو: أين نحن من هذا الحدث؟ نستكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الحقيقة يا شيخ عبد السلام أنا برتاح لحضرتك نفسيا جدا، فلذلك أنا عاوزة استشارة حضرتك في الموضوع، يعني في سؤالي.
تفضل.
حضرتك ذكرت سؤال.
نعم.
حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن تنقسم أمتي إلى 73 شعبة.
نعم.
واحدة منها في الجنة واثنين وسبعون في النار.
نعم.
حضرتك يعني توضح لي من فضلك ده مش يتناقض شوية مع الحديث القدسي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد: يا محمد إن لن نسوءك في أمتك؟
الله أكبر، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. والله أنا أشكر الأخت على هذا السؤال المبارك. طيب، في هناك اتصال آخر وأعلق على سؤال الأخت إن شاء الله تعالى. الأخت هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
انا
اتفضلي.
انا بحترم الاول تحياتي واحترامي لجميع مشايخ قناة الناس،
بارك الله فيك،
لان انا بحترم قناة الناس دي جدا يعني.
الحمد لله ربنا يحفظك.
وليه مداخلة يعني بسيطة كده على موضوع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها.
اتفضلي، بارك الله فيك.
اولا احنا يعني لغاية امتى فضيلة الشيخ هنفضل في موقف الدفاع؟
بارك الله فيك.
يعني احنا دايما عايزين يعني نوضح الصوره بتاعت زوجات النبي رضي الله عنهم وارضاهم.
امين.
والصحابيات.
نعم.
الجليلات.
نعم.
كانت السيده نسيبه رضي الله عنها كانت تزود الهم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه احد.
نعم.
كانت تزود بروحها.
نعم.
عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويراها الكثير طبعا. فاحنا عايزين. نعم. يعني توضيح الصوره ديت للناس جميعا يعني، عشان ما نكونش دايما احنا في موقف اللي هو الدفاع عن اسلامنا.
بارك الله فيك.
دايما اسلامنا يبقى فيه دايما هجوم مش دفاع.
نعم. نعم، بارك الله فيك.
فديت يعني نبذه بسيطه يعني، يا ريت حضراتكم في موضوعاتكم الجميله دايما اللي بتقدمها لنا يعني على الشاشه.
جزاك الله خير واحسن الله اليك، ما شاء الله. يعني المداخلتان في غاية الأهمية. أما سؤال الأخت منال بارك الله فيها وعلمنا الله وإياها، فهو سؤال في غاية الأهمية. ذكرت حديث ثوبان عند مسلم أن الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي، ورأيت وأتيت الكنزين الأحمر والكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يأخذ أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من غير أنفسهم يستبيح بيضتهم. وإن الله جل في علاه قال: يا محمد إني إذا قضيت أمرا فلا رد له، وإني قضيت ألا أخذ أمتك بسنة عامة وألا أسلط عليها من غير جلدتهم من يستبيح بيضتهم. أرجو الأخت منال أن تستمع إلى هذا الاستثناء لأنه هو الإجابة: إلا أن يقتل بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث الجليل الذي هو بشرى كنت أود أن أزفها للأمة، مهما تلاطمت عليها أمواج الفتن فالأمة هي الغالبة، فالأمة هي المنتصرة، فالتمكين قادم للأمة لا شك في ذلك، والأدلة تتواتر من الكتاب ومن السنة كما إن شاء الله تعالى سنجتهد أن نبين. ولعل هذا السؤال يأخذنا إلى بيان أصل الإجابة. فالله عز وجل بشر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه لن يسلط على الأمة عدوا من غيرها. أما الحديث الآخر التي تعرضت له الأخت منال هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام يوما منفزعا فدخل بيته وخرج وهو يبكي، فقال الله عز وجل لجبريل: سل محمد ما الذي يبكيه، والله تعالى أعلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكر قول إبراهيم في دعائه لأمته، قال تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كما جاء في سورة إبراهيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أبكاه؟ الله عز وجل أعلم بحاله وأعلم بأسباب بكائه، ولكن الله يعاملنا بالأسباب. فأمر جبريل أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله ما الذي يبكيه، والله تعالى أعلم. فقال له: يا محمد، ربك يسألك ما الذي يبكيك؟ قال: يا جبريل، أمتي. بكى رسول الله حرصا على أمتي. هؤلاء الأنبياء الذين سبقوا دعوا لأممهم، فماذا يفعل هو؟ ماذا يفعل لأمتي؟ فعاد جبريل إلى ربه فقال: والله تعالى أعلم، الذي أنه يقول أمتي يا رب العرش العظيم. فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إليه وقل له: يا محمد، لن نخزيك في أمتك، سنرضيك في أمتك. هذان الحديثان لتمكين الأمة، وأن الله عز وجل وعد ألا يخزيه في أمته. أخذنا الاستثناء في الحديث الأول أن يقتل بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا. في الحديث الثاني قال: لن نخزيك في أمتك. نستحضر هذه الآيات من قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فسألت الله عز وجل أن يقينا ذلك فأجابه الله، أو من تحت أرجلكم فأجابه الله، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فلم يجبه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هاتان أهون. ثم ننظر إلى حديث الحوض أيها الأحباب، وأخص الأخت منال بهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام إلى حوضه فيحال بينه وبينهم فيقول: أمتي، فيقال له: ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحتا لهم وسحقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمة الحبيب المصطفى كما بين رسول الله في الحديث الذي سقناه، حديث حذيفة في الصحيحين، أنهم من كانوا على ما كان عليه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا اليوم عليه وأصحابي، في حديث الفرق الذي سقناه، حديث الفرق ليس في حديث حذيفة، في حديث الفرق: ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما أنا هي الفرقة الناجية. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الجماعة. وفي رواية كما ذكرنا: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن خلاصة القول، وأنا أخذت السؤال فرصة لبيان تطمينة المسلمين، وأن ندرك ونوقن بأن نصر الله قادم لا محالة بهذا البيان السريع الذي بينته. أما إجابة سؤال الأخت منال فهو في نفس الحديث كما ذكرت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من هي، أي الفرقة الناجية، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من ابتدع في الدين وكل من خرج عن هذا التوصيف فهو ليس من الفرقة الناجية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من أمته التي زاد عنها، والتي ردت هذه الفرق الأخرى ردت عن حوضه، فلم يعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نافي ونعلم من ذلك أن قول الله جل في علاه: سنرديك في أمتك ولن نخزيك في أمتك، أي أن نرديك ولن نخزيك في أمتك التي اتبعتك حق الاتباع. لعل بهذا البيان يكون الأمر قد تجلى إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمداخلة الأخت هدى بارك الله فيها حول أن الإسلام ليس متهما، أنا أتفق معها تماما، بل أصل كلامنا وأصل حديثنا فيما نقدمه من خلال هذا البرنامج أن نبين عظمة الإسلام وإعجاز القرآن، وأن نتعرض أو نعرض بعد ذلك على ما يأتي من هجوم على هذا القرآن الذي لا يعضد أبدا في عظمة الإسلام ولا في عظمة هذا القرآن ولا في عظمة هذا التشريع. نعم، نحن أحوج ما نكون أن نقدم الإسلام كقوة، لا قوة بل نجاة للدنيا. هو ليس نجاة للأمة فقط، بل هو نجاة للدنيا. قال تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا فرطت الأمة في رسالتها وفي النور الذي بين يديها ضيعت على الدنيا الفلاح والنجاة، وأغرقت الدنيا في الظلام. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، لا بد لنا أن نعلم أن واجبنا الأصيل أن نبين للدنيا هذا الدين من حيث القوة والعظمة والنور والجلال في هذا الدين، لا من حيث أن نرد أو ندافع. لذلك أنا مع الأخت أنه في هذه المناسبة الله عز وجل يبتلي الأمة بأمور ليستخرج منها كنوز الحق، ليستخرج منها كنوز العلم. لهذه المناسبة لابد أن يكون هناك برامج تقدم لبيان سير وتراجم هؤلاء الصحابيات الجليلات ابتداء من أمهات المسلمين. نعم، واجب الآن على الأمة وعلى العلماء وعلى الدعاة وعلى المسؤولين عن الدعوة من خلال منابر الفضائيات ومن خلال منابر المساجد أن تبين للدنيا جلال وعظمة هذا الصحب الذي اختاره الله لصحبة حبيبه ومصطفاه. نعم أيها الأحباب، واجب علينا إذا هجم القرآن أن نبين للدنيا عظمة القرآن، واجب علينا إذا هجم رسول الله، هو واجب أصيل ليس مرتبطا بالهجوم، ولكن الأمة قصرت، فإذا جاءت هذه الأحداث أيقظت منها من أراد الله ومن شاء الله أن يوقظوا ليبينوا للدنيا هذا النور الذي غفلت الدنيا عنها وعميت عنه، وغيب هذا الحق وهذا النور عن الكثير بسبب من؟ بسبب تخلي الأمة عن دورها وعن ريادتها وعن سيادتها وقيادتها للدنيا. نعم أيها الأحباب، واجب ونداء وجهه لوسائل الإعلام والقائمين على الدعوة أن نأخذ هذه المناسبات التي تتمزق لها القلوب وتتفطر لها الأكباد كما ذكرت ورب العرش العظيم بل تهتز لها الجبال، أن نأخذها ليكون لنا حجة بين يدي الله، أن قمنا بما نملك وما نستطيع أن نبين. ولذلك ورب العرش العظيم قبل هذا السؤال كان في نيتي وترتيبي أن نتكلم عن حديث حادثة الإفك، لأنه أعظم ما نقدمه ردا وحفظا ورفعا وبيانا لمكانة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فماذا أعظم من القرآن الذي كرم الله به أمنا عائشة ورفع ذكرها بأن تذكر في هذا الموطن وتربى الأمة من خلال الاعتداء والتعدي عليها ولو بالكلام. نعم أيها الأحباب، كان هذا أصل عندي أن أرتب له اللقاء المقبل على هذا، ثم إن شاء الله تعالى نقدم ترجمة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن كان هناك مجالا لتخصيص برنامج أو بعض الأخوة العلماء أو الدعاة أن يقدموا تخصيصا لتراجم حول أمهات المسلمين وحول الصحابيات وتراجم حول الرجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب يتحتم الآن في هذا المعترك الذي نمر به. أيها الأحباب، نعود إلى ما كنا نتكلم عنه وهو من صميم هذا الكلام في فتنة الشيعة التي بدأت تبرز بمكرها وبكيدها لتكيد لأمة الإسلام وهي من جلدتنا. لا أقول كلاما من عند نفسي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جلدتكم، صفهم لنا يا رسول الله، هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم فهذا هو العدو الباطن، يقولون ما يهدم هذا الدين، لأنهم بما يقولون يطعنون في الصحابة بداية وفي كلام الله ثانيا وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ ثالثا وفي آل البيت، وهذا ما لا يدركه الكثير، وهم يدعون تشيعهم لآل البيت، بل هم يطعنون في آل البيت، بل هم الذين آذوا آل البيت، وهذا الكتاب الذي أشرت إليه من قبل كتاب لله ثم للتاريخ، والذي أنصح كل مسلم أن يقرأه ويتدققه، لأنه كتاب كتبه عالم منهم ولكنه تجرد للحق فقال الحق فكان منهم أن قتلوه، أسأل الله أن يتقبله بين الشهداء. هؤلاء يدعون على الصحابة ويدعون على القرآن ما يدعون، ويدعون على آل البيت ما ادعوا، ويدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء بأنه لم يبلغ ما أنزل إليه كما أمره ربه، ثم يطعنون ويدعون على الله ما تستحي الأعين والآذان أن تراه أو أن تسمعه. فهذه الفرقة بمجملها يجب أن نحذر منها أيها الأحباب، لنعلم أن الأمة بين فكين، عدو ظاهر وعدو باطن. لذلك كان لزاما أن نقف مع حقيقة هذه الفرقة، وأيضا لابد أن نتبين الفرق الأخرى الضالة والمضلة على مختلف أهوائها وشعبها، ونعلم أنها فرقة واحدة هي الناجية التي هي على طريق الله، التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته. أيها الأحباب، هذا الأمر يستلزم منا الوقوف على هذا السؤال، ما الذي يجب علينا الآن وسط هذا الخضم من الفتن والظلمات؟ ذكرت لكم أيها الأحباب أن ما يحدث لا يستغرب أبدا، بل نتوقع المزيد من الفتن. ألم يبلغنا عن رسول الله هذه الفتنة الكالحة، فتنة المسيح الدجال؟ هذه الفتنة التي يأتي فيها المسيح الدجال بنار وجنة، بنار وجنة يراها العبد رأي العين، فمن ثبته الله على الإيمان يؤمر فيلقى به في النار أمام أعين المشاهدين والمعاينين، وحقيقة ملقاه أنه إلى جنة الله ورضوانه. والجنة التي معه حقيقة ملقاها أنها نار الله وغضبها. هذه فتنة عظيمة، ولكن الله يثبت من شاء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم أيها الأحباب، الفتن كالحة، كالحة ظالمة مهلكة، ولكن يجب أن نعلم أنها حرب ضروس على هذا الدين، فيجب أن نتحصن بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا معي لنعيش مع هذا التحصن من خلال الواجب نحو الشيعة وغيرها. العلم أيها الأحباب هو النور الذي به نستضيء بين الظلمات، والعلم المقصود به العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المقصود به أن يذهب كل فيتعلم كيف شاء وبالطريقة التي شاء، لا، بل هو منهج يجب أن يكون قائما. فالعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، بفهم من بلغوا إلينا هذا الدين، من بلغوا إلينا كلام الله، من بلغوا إلينا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، العلم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة هو طريق النجاة ورب العرش العظيم. لن تفلح هذه الأمة إلا بما أفلح بها السابقون. نعم، إلا بما أفلح به السابقون. يخرج علينا من هؤلاء الذين تاهت عقولهم واختلطت الأمور على قلوبهم وطمست هذه القلوب ونكست والعياذ بالله، فيقول عن هذا الذي صلح به الأولون أنه زمان تخلف، وأننا يجب أن نجاري ما نعيشه من تقدم. أي تقدم؟ أي تقدم؟ أفلا تعقلون؟ أي تقدم؟ أي تقدم؟ أفلا تعقلون؟ أين نحن الآن؟ من أسفل إلى أسفل. هل التزمنا بكتاب الله وسنة رسول الله حتى نقول ذلك؟ بل الحرب معلنة داخليا وخارجيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والجري واللهث وراء أعداء الله قائم من جلدة الأمة. الجري واللهث لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه جحر ضب دخلتموه قالوا من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن غيرهم؟ هنتبع مين؟ هذا قائم حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ما تحدث به عما سيكون، ومن إعجاز ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتبع سننهم، نمشي خلفهم، نلهث وراءهم، والزمان يمر بنا، والسوء يزداد بنا، والحال يضرب بنا، والأزمات تتكلب علينا، ونقول هذا عهد مضى ويجب أن نتبع الحضارة الحديثة. أي حضارة؟ أي حضارة؟ الظلمة الحديثة، الظلمة والظلام الكالح الذي ساد على الدنيا. هؤلاء الذين نكست قلوبهم متى يفيقون؟ متى يعودون؟ دعونا منهم ونقف نحن مع أنفسنا لنتحدث عن الواجب علينا، عن الواجب علينا فيما نمر به. اسمع إلى هذا الواجب من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث نقاط أقولها على عجالة. الأصل الأول ما جاء في حديث حذيفة الذي ذكرته أثناء الإجابة على أختنا منال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتزام الجماعة واعتزال الفرق، فلا بد أن ننظر إلى الفرقة أو إلى الذي يرفع كتاب الله كما هو معهود ومعلوم لدينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفهم المنقول إلينا الثابت الصحيح، وندرك ذلك ولا ندرك ذلك إلا من خلال أهل العلم في حديث حذيفة هذه الأولى، والثانية في حديث الفرق الذي قال في آخره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت عليه أنا وأصحابي، ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، يبقى لا نجاة لنا ولا فلاح إلا بالتزام هذا المنهج. الثالثة من خلال هذا الحديث، واسمعوا معي ووعوا أيها الأحباب، روى أبو داود وغيره عن ابن عمر وعن ابن عمرو وفي رواية للطبراني عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف بكم كيف بكم، وفي رواية يغربل الناس، سيأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة. انتبهوا لهذا الكلام الجليل عن الحبيب المصطفى، والحديث كما ذكرت رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. كيف بكم أو سيأتي زمان على الناس يغربل فيه الناس غربلة، يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واختلفوا هكذا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. يا الله، بيان عن رسول الله لما نحن فيه ورب العرش العظيم الآن، يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واختلفوا هكذا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. انظر إلى حرص الصحابة، قال ابن عمر أو في رواية ابن عمرو قال ابن عمرو فماذا تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فماذا تأمرني، قال عليه الصلاة والسلام خذوا هذه الأربع، هذه الأربع الوصفة النجاتية النبوية التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وأقبلوا على خاصة أنفسكم وذروا أمر عامتكم، صلى الله على الحبيب المصطفى. هذه الوصفة أيها الأحباب، خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وأقبلوا على خاصة أنفسكم وذروا أمر عامتكم. نعم، نأخذ ما نعرف، نتعلم من الدين النور البين من خلال أهل العلم الثقات الربانيين، نتعلم عن كتاب الله، نقرأ تفسير العلماء لكتاب الله جل في علاه، العلماء الذين يشهد لهم بمنهج السنة عن رسول الله كابن كثير وغيره ممن عرفوا بأنهم كانوا أهل عدل فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما قالوه في كتاب الله جل في علاه، العلماء الربانيين، نأخذ منهم الدين، لا نأتي نأخذ الدين من هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رويبضة. نعم، لا نأخذ الدين من هؤلاء الذين يجلسون ويتكلمون وينعقون بما لا يعلمون، لا نأخذ الدين من هؤلاء، ولا نأخذ الدين من آتاه الله علما ولكنه على بدعة، سواء بدعة عقدية وهذه أعظمها أو بدعة عملية وهذه أقل خطورة من البدعة العقدية، وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل ليس مقامه الآن. إذن نأخذ العلم، نأخذ النور ممن شهد لهم بالتقوى والصلاح والعلم، هذا هو الطريق. خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون، يأتينا البعض بحواشي قد طمس عليها الزمان وهي من الأشياء أو الأشلاء التي سقط فيها بعض أهل العلم، ويأخذ هذه الحواشي أو يأخذ هذه الأشلاء ويقيم بها دين ويؤسس بها معتقد، وهي أشياء ضرب عليها من أهل العلم وطمست لأنها كانت من شواذ الكلام ولكل عالم هفوة، والبعض يأتي على هفوات العلماء ويجمعها ليجعل منها دينا، كمن يجمعون هذه الأشلاء ليبيحوا للناس سماع الأغاني الماجنة والموسيقى التي تدعو إلى الغفلة، كمن يجتمعون ويبيحون للناس الاختلاط لبعض الشواذ التي جاءت، والأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم زواج المتعة، واختلف في موقف ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، على أنه مات على قوله بأن زواج المتعة مباح أو أنه رجع عن ذلك. أيا ما كان، ما كان عليه فما بلغه من علم أنه لم يبلغه تحريم زواج المتعة، فقال ذلك وعارضه الصحابة أجمعون، وابن عباس ابن عباس، ابن عباس ابن عباس، هل أخذ هذا القول؟ وابن عباس هو ابن عباس من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وأقيم به دين، لا لا، بل هذا القول يحذف من كلام ابن عباس حتى لا يكون دينا ويؤخذ ما اجتمعت عليه الأمة، فالأمة لا تجتمع على باطل، وهذه المقولة حقيقة، ولكنها تعني أن ما اجتمع عليه أهل العلم من هذه الأمة من الصحابة والسلف، لا ما اجتمعت عليه الأمة في الباطل لا. فهذا الأمر لابد أن ننتبه إليه، من يأتينا بشواذ الكلام ويطرحه على أنه دين نحذر منه. خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وعليكم بخاصة أنفسكم. يا سلام، اقرأ معي هذه الآية في كتاب الله، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة على المنبر فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإذا رأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. فهم، يا أيها الذين أمنوا، والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، ليس معنى ذلك أن أعيش لنفسي، لا، ده هذه الأمة ممتحنة بأن تسأل عن ذاتها، كل عن ذاته وعن هذه الأمة وعن هذا الدين، لأنها مكلفة ببلاغ هذا الدين. عليكم أنفسكم، ولذلك كرمها الله بماذا؟ بأن خصصها بأنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليس من الإيمان؟ بلى، هو من الإيمان، ولكن الله فصله وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل لتكريم وتخيرية هذه الأمة. وهنا فهم أبو بكر الفهم الصحيح وبين الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الآية عليكم أنفسكم، أي عليكم أنفسكم فيما أمرتم به وفيما نهيتم عنه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك عبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. بل في حديث لحذيفة عند الترمذي وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن أن ينزل الله عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن عليكم بخاصة أنفسكم، أي قوموا بما أوجبه الله عليكم. واعتبر نفسك أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، اعتبر نفسك واعتبري نفسك أنك الأمة المسلمة وأنك الأمة المسلمة. لو اعتبر كل منا ذلك لقامت الطائفة التي إن شاء الله تعالى يستخرجها الله ليحقق بها التمكين والعودة بالأمة إلى التمكين كما أراد الله وشاء وكتب لهذه الأمة. فمهما طال الزمان ومهما تكالب الأعداء ومهما جمعوا ومهما حشدوا، فالأمر للأمة للأمة. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. آيات في مواطن متعددة في كتاب الله تبشر بأن التمكين قادم للأمة. ماذا بقي؟ بقي أن يقوم كل منا بواجبنا كما ذكرت، مع اعتبار أني أنا الأمة أقوم بما كلفني به الله. عليكم أنفسكم فيما أمرتم به وفيما نهيتم عنه. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وأقبلوا على أمر خاصتكم، وأيضا في من حولي من خصوصياتي أدعوهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقبلوا على أمر خاصتكم وذروا أمر عمتكم. إذا رأينا الناس يقولون بالضلال فاعلم أنك إذا خالفتهم على نور وهدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنك من الفئة الناجية إن شاء الله تعالى، من الفئة الناجية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء وذروا أمر عمتكم. لا تتقلد العوام، لا تتقلد هذا الشعث الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واختلفوا هكذا، قد مرجت عهودهم واختلفوا هكذا. فأقبلوا على أمر خاصتكم وذروا أمر عمتكم. إذن أيها الأحباب، العلم هو النور الذي يجب أن نوقف أنفسنا عليه حتى نتبين ونستبين طريق الهدى من طريق الضلال. ولنعلم جميعا أن لله سنة في التمكين، لا تمكن الأمة ولن تمكن الأمة إلا بتحقيق هذه السنة، إلا بتحقيق هذه السنة. ونأخذ هذه السنة على عجالة، هو أنه لا بد تأصيلا وبداية أن يميز الله بين الخبيث والطيب، أن يميز الله بين الخبيث والطيب. نستقبل هذا الاتصال ونستكمل بعد ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخت أسماء، وحيا أهل الجزائر جميعا.
بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير.
وأنتك طيبة، بارك الله فيك.
والله للسؤال يا شيخنا الفاضل، المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. نعم. يعني هي الأمة كلها.
نعم.
فأرجو يا شيخنا الفاضل أن تقدم رسالة للمرأة المسلمة كيف تكون امرأة مسلمة حقيقية، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك. أما الإجابة عن هذا السؤال فهذا موضوع يحتاج إلى لقاءات، لا لقاء واحد، ولكن لا نضيع الخير منه، فما لا يدرك كله لا يترك جله. فسؤال الأخت سؤال في موضعه، وهي تتكلم كأنها يعني استوعبت ما ذكرناه علينا أنفسنا، فذكرت أو نظرت إلى نفسها وسألت ماذا يجب عليها فجزاها الله خيرا. المرأة المسلمة كما ذكرت الأخت هي نصف المجتمع، وهي تربي النصف الآخر. ولتعلم أي أخت مسلمة أنها اليوم بنت وأخت، وغدا أم وغدا أم، وأن الأمر في التكريم من الله والتشريف من الله عاد بكلياته إلى الأم، فهي مكرمة مبجلة محفوظة مصونة بهذا الدين بهذا الشرع. واجب أهل العلم أن يبينوا هذا الفضل، وواجب أي أخت مسلمة أن تقوم بواجبها. ولتعلم كل أخت مسلمة أن فلاح الأمة سيكون بإخراج جيل التمكين. لتسمع كل أخت تسمعني الآن، بل كل أخ كذلك، فلاح الأمة، ليعلم الجميع أن فلاح الأمة في إخراج جيل التمكين. أنا أقول وأعي ما أقول إخراج جيل التمكين، لأنه لم يخرج بعد، لأن هذا يتطلب كفاحا وجهادا وصبرا ومثابرة وعملا دؤوبا وحرصا وفهما وعلما ليخرج هذا الجيل ليمكن لهذه الأمة. وإخراج جيل التمكين، إخراج جيل التمكين هي أمانة المرأة. نعم، المرأة هي التي تحتضن في أحشائها الرجل أو الولد. المرأة هي التي ترضع هذا الطفل. المرأة هي التي تربي هذا الطفل. المرأة هي التي تصب في نفسية وفي تكوين الطفل هذا. هند أم معاوية زوج أبي سفيان، حينما قالوا لها أنه فتى نابغ رضي الله عنهم، معاوية وأمه وأبيه، أنه فتى نابغ وأنه يؤمل له الإمارة، لم ترضى له إلا بالخلافة. فهذا تطلع. وهذه الأم، وهذه الأم لو عشنا مع ال 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 يعني أخ أحمد المخرج بارك الله فيه أبلغني الآن أنه لم يبقى إلا دقيقتين، فهذا يعني جعلني أختصر الإجابة وأقول أن الأم هي المحضن للرجل الذي سيرفع لواء هذا الدين إن شاء الله تعالى، وهي التي تشربه وتغذيه الغيرة على ربه وعلى دينه، وهي التي تشربه وتغذيه رفع لواء الجهاد لهذا الدين، وهي التي تشربه وتقيمه على التعلم. وكلنا يعني يجب أن نعلم ماذا فعلت أم مالك صاحب المذهب المعروف، وأم كذلك وأم الشافعي صاحب المذهب المعروف، ماذا فعلا ليقيم ولديهما على هذا ليبلغ ما بلغاه. لابد أن تعلم الأخت المسلمة أنها المحضن للجيل الذي نتمناه جميعا وننتظره جميعا. فلتعلم هذه الأخت أن لا سبيل لها لذلك بداية إلا أن تقيم نفسها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. تنظر بماذا أمرها الله في كتابه، بماذا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتقيم نفسها على ذلك. كيف تكون مع ربها، كيف تكون مع نبيها، كيف تكون مع زوجها، كيف تكون مع ولدها. هذه المسؤولية هي أصل رسالتها. لا تنظر إلى الدنيا، لا تنظر إلى العمل، لا تنظر إلى الشارع، لا تنظر إلى هذه الصيحات التي تخرج علينا لتقذف بهذه الأم، بهذه الأخت الفاضلة في أحضان الضلال والضياع. هذا ما يجب على الأخت المسلمة باختصار شديد، وقد انتهى الوقت بنا أيها الأحباب. وأعد إخواني إن كان لنا في العمر بقية وقدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء بعد أن بينا هذا البيان في الأربع أصول للنجاة، أن نتعرض إن شاء الله تعالى لتكريم القرآن لأمنا عائشة في اللقاء المقبل إن كان في العمر بقية. وإلى ذلك أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.